بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بفضائله ومقاصده وكشف عن أحكامه وحكمه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في أبواب صلاة الاستسقاء، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
عبد الله
رحمكم الله. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الاستسقاء ليبين فضل من نسب الاستسقاء ونزول المطر لله جل وعلا رحمة بالعالمين، فإنه يظهر إيمانه بالله جل وعلا. وأما من زعم أن المطر إنما ينزل لظهور بعض الأنواع وبعض الكواكب على أنها يعني من السنن الكونية وأن الله لا دخل له في ذلك. فهذا الذي يعتقد هذا الأمر وكافر بالله، مؤمن بالكواكب حيث جعلها مسيرة للأفلاك ومسيرة للسحاب ومسيرة للأمطار، وأن لا أمر لله في ذلك. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه المسألة، وهي من المسائل الهامة التي تجري في حياة الناس، فالأولى بهم أن يتذكروا فضل الله عليهم، وأن يتذكروا أن هذه الأشياء وهذه السنن الكونية إنما تكون بأمر من الله وفضل منه، وإنما تكون برحمة من الله وتوفيق، وأنها مما يمتن الله بها على عباده. ولهذا يجب عليهم أن يشكروا الله، أن يشكروا الله تعالى على نزول المطر وعلى الاستفادة من آثار هذا المطر، إذ يعود عليهم بالخير ويعود عليهم بالنفع ويعود عليهم ما يقتضي الشكر لله جل وعلا. ولعل الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في أواخر كتاب الاستسقاء ليبين ما ينبغي للناس أن يكونوا عليه عندما ينزل الله عليهم المطر. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه في ذلك. وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة، أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريقين.
يعني أنه حديث جاء من مسندين، مسند زيد بن خالد الجهني ومسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فصحح الطريقين، لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعا عدة أحاديث، منها حديث العسيف وحديث الأمة التي وحديث الأمة إذا زنت.
وما حديثان، حديث العسيف مر بنا والذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه بكتاب الله، حيث قال: إن العسيفة، يعني الرجل المستأجر الأجير الذي زنى بامرأة صاحبه لما كان بكرا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بجلد 100 وتغريب عام. وأما المرأة فلما كانت ثيبا ومتزوجة قضى عليها بالرجم، بعد أن تصالح والد العسيف وزوج المرأة على أن يدفع والد العسيفي لزوج المرأة 100 من الغنم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القضاء وأبطل هذا الصلحة، وبين أن المسألة فيها حد. ثم قام صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذا الحد، حيث قال لأحد أصحابي: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقضى على العسيف بجلد 100 وتغريب عام. هذا حديث العسيف. وحديث المرأة وحديث الجارية إذا زنت، جاء فيه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، يعني الذي قضى الله، لأن عليهن يعني الجواري نصف ما على المحصنات من العذاب، والزانية والزاني الحد فيهما إن كان من الأحرار جلد 100، فيكون حد الجارية 50 جلدة، ولا يثرب. فإن كررت الزنا فليجلدها 50 أيضا، فإن كررت ذلك بعد أن يجلدها 50 يسربها ويبيعها ولو بحبل، لأنها لا تصلح أن تعيش في هذه البيئة التي تحملها على الزنا، ولعلها تجد بيئة أخرى تغنيها عن ذلك، إما بزواج وإما بتسري وإما بتوبة. هذا ما أشار إليه من أن كل من زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قد روي هذه الأحاديث ورواها عنه عبيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلعله سمع هذا منهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظهما كما سنشير إليه. قال: وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عن أبي عوانة، وروى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شاة ميمونة كما تقدم في الطهارة.
وشاة ميمونة، حديث شاة ميمونة يعني أن جارية لميمونة كان عندها شاة وماتت، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها يعني ليلقوها ويبعدوها عن البيوت، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بجلدها يعني يدبغونه ويستخدمونه لأنه بدبغه يطهر الجلد؟ هذا حديث شاة ميمونة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: منها حديث ابن عباس في شاة ميمونة رضي الله عنها كما تقدم في الطهارة، وحديثه عنه في قصة هرقل كما تقدم في بدء الوحي. قوله: صلى لنا أي لأجلنا، أو اللام بمعنى الباء.
يعني صلى بنا
أي صلى بنا، وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله تعالى.
لكنه صلى بهم إماما يعني.
قوله بالحديبية بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل،
يعني حديبية بالتخفيف أو حديبية بالتشديد. نعم.
يقال سميت بشجرة حدباء، بشجرة حدباء هناك. قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء،
يعني بعد نزول المطر.
قوله سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء.
نعم.
قوله كانت من الليل كذا للأكثر وللمستملي والحموي من الليلة بالإفراد،
يعني نزلت المطر في تلك الليلة.
قوله فلما انصرف أي من صلاته أو من مكانه. قوله هل تدرون لفظ استفهام معناه التنبيه، ووقع في رواية سفيان عن صالح عند النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث الإلهية،
يعني التي تسمى بالأحاديث القدسية، حيث تروى عن الله جل وعلا،
وهي تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة،
يعني أوحي له إما من الله مباشرة كما جاء في قوله ألقي في روحي، أو أنها جاءت بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام.
أحسن الله إليكم. قوله أصبح من عبادي، هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر.
نعم، لأن كل للمؤمن والكافر هم عباد لله، الله خلقهم لعبادته، فمن آمن منهم أو لم يؤمن يقال له عبد. نعم.
قال هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، بخلاف مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان،
فهذه تكون خاصة بالمؤمنين. نعم.
فإنها إضافة تشريف. قوله مؤمن بي وكافر، يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان، ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعا قال يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه، فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا،
أي فيكون هذا الإيمان يعني إيمان، أي يكون هذا الكفر كفر نعمة.
قال ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة.
نعم.
ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح عن سفيان قال فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي أو عليه.
نعم.
فذلك آمن بي،
فذلك آمن بي وهو مؤمن به سبحانه وتعالى.
وفي رواية سفيان عند النسائي والإسماعيلي نحوه، وقال في آخره وكفر بي، أو قال كفر نعمتي. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم قال الله ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها،
حيث إنهم ينكرون هذه النعمة ولا يقرون بها بأنها من الله جل وعلا.
قال: وله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم، وأعلى ما وقفت عليه
على الأول يعني الكفر بالنعمة، كثير من أهل العلم حمل الكفر هنا على أنه كفر بالنعمة. نعم.
قال: وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي. قال: في الأم من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى
على ما كان.
قال: من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوع كذا فذلك كفر.
نعم. حيث نسبوا نزول المطر لهذا النوع، والأصل والحق أنه لا ينزل مطر إلا بإذن من الله جل وعلا وبقدر منه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوع كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا.
فهنا بمعنى بنوع كذا يعني في وقت كذا، لا أن نزول المطر كان بسبب وبقدر من هذا النوع. نعم.
قال: وغيره من الكلام أحب إلي منه، يعني حسما للمادة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. قال: وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكر الشافعي. قال: ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم 28 التي هي منازل القمر. قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منها، وهو مأخوذ من ناء إذا نهض. ولا تخالف بين القولين في الوقت، لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب، لا يزال ذلك مستمرا إلى أن تنتهي 28 بانتهاء السنة. قال: فإن لكل واحد منها 13 يوما تقريبا. قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا،
وبين أن هذا كله لا يتم إلا بقضاء الله وقدره. نعم.
قال: فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر تشريك، وإن اعتقد
أيه جعل أنه شريك لله يعني هذا النوء في إنزال المطر. نعم.
وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة.
نعم.
فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول يعني الأمرين،
يعني على إما أن يكون كفر شرك وتشريك في من ادعى أن هذا من صنع النوع، أو أنه كفر نعمة لأنه نسب هذا الفضل والخير إلى النوع وهو في حقيقته من صنيع الله ومن فضل الله ومن عطاء الله ومن هبة الله جل وعلا. فلذلك سمي بكفر النعمة، حيث نسبت هذه النعمة لغير الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين، والله أعلم. ولا يرد الساكت.
نعم،
لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر،
يعني لا يرد هذا الكلام على من سكت، فهو احتمال أن يكون مقرا بأنه من عند الله، واحتمالا يكون نسبه إلى النوع، يكون الحكم عليه بحسب ما يعتقده. نعم،
سن الله إليكم. قال: لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر، وعلى هذا فالقول في قوله. فأما من قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد، كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة، والله أعلم بالصواب. قوله: مطرنا بنوء كذا وكذا، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند النسائي: مطرنا بنوء المجدح، بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال،
مجدح
بعدها مهملة،
نوع من أنواع الأنواع. نعم،
ويقال بضم أوله
مجدح.
قال: هو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها،
وهذا المجدح هو الذي يسمى بنوع الدبران. نعم،
وقيل سمي بذلك لاستدباره الثريا، وهو نجم أحمر صغير منير. قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوع غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض.
نعم،
ونوع الدبران غير محمود عندهم. انتهى.
لعل ابن قتيبة ذكره في كتابه الذي سماه بكتاب الأنواع، حيث يتناول هذه التفاصيل مما أطلقه العرب على هذه الأنواع. نعم،
قال: وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيها على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوع ولو لم يكن محمودا، أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. وفي مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعرى،
هو الشعرى نوع من أنواع النجوم. نعم،
هو عبد الله ابن أبي المعروف بابن سلول، أخرجه من حديث أبي قتادة.
وكأنه نسب هذه الأشياء إلى النجم وإلى الأنواع، ولم يعزها وينسبها إلى الله جل وعلا.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام المسألة على أصحابه، وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر، ويستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى. كذا قرأت بخط بعض شيوخنا. علق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية: هذا خطأ بين وقول على الله بغير علم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
لأن هنا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض شيوخه فيه يعني تأويل قائم على الظن دون أن يكون مبنيا على علم. وجزا الله الشيخ رحمة الله عليه أن نبه إلى هذا وبين أن مثل هذه الأقوال لا ينبغي أن تذكر في كتب العلم لمخالفتها صحيح الاعتقاد. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأنه أخذه من استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عما قال ربهم، وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة لكنهم رضي الله عنهم فهموا خلاف ذلك، ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
حيث قالوا والله أعلم. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله.
وكان في هذا يعني إشارة إلى ما جاء في الباب السابق من قولهم نطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أن هذا من أمور الجاهلية، وأن الصواب والحق أن هذه من الأمور التي ارتبطت بالله جل وعلا، وهي من ما تفرد به سبحانه وتعالى من العلم، كما جاء في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله.
وهذا خبر معلق. نعم، إذ حذف سنده واقتصر على ذكر أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
وهذا محل الشاهد. نعم.
قوله: باب لا يدري متى يجيء المطر، متى يجيء المطر إلا الله تعالى، عقب الترجمة الماضية بهذه عقب الترجمة الماضية بهذه، لأن تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله، وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله، وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجيء إلا هو سبحانه. قوله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الإيمان وفي تفسير لقمان، من طريق
في تفسير سورة لقمان. نعم في كتاب التفسير. نعم.
من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، لكن لفظه في خمس لا يعلمهن إلا الله، ووقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ وخمس. وروى ابن مردوية في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، الآية من سورة لقمان.
نعم. وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم.
قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري. قوله: مفتاح، في رواية الكشميهني مفاتح،
يعني بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد. نعم.
قوله: وما يدري أحد متى يجيء المطر، زاد الإسماعيلي: إلا الله. أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خاتمة،
يعني بعد أن انتهى من الكلام على أحاديث الاستسقاء يعطي الآن يعني اختصارا وإجمالا للأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاتمة اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على 40 حديثا، المعلق منها 9 والبقية موصولة،
يعني 31 حديث موصول.
المكرر فيها وفيما مضى 27 حديثا، والخالص 13،
يعني التي لم تتكرر.
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب، وحديث أنس عن عمر في الاستسقاء بالعباس، وحديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء على رجليه، وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرداء وإن كان أخرج أصله، وحديث عائشة في قوله صيبا نافعا وأصله أيضا فيه، وحديث أنس كان إذا هبت الريح الشديدة. وسيأتي بيان من فرد به من حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم أثران، والله أعلم.